بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. تأملوا كيف أن الله تعالى عندما قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون المنتفعون بالقرآن الكريم، وصفهم الله تعالى في أول سورة البقرة، ثم ثنى بوصف الكافرين، ثم ثلث بذكر المنافقين وأطال في ذكر صفاتهم، ولم يكتفي جل جلاله بالإطناب في صفاتهم، بل بعد ذلك يضرب الله تعالى لنا مثلا في بيان حال المنافقين وحقيقتهم. هذا فيه زيادة في كشف حال المنافقين، وهذا عرفنا سببه، لأن النفاق أخطر أنواع الكفر، فالمنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويكيد للإسلام من الداخل، وهذا الكفر من أخبث أنواع الكفر، فناسب أن يزيد الله تعالى في بيان حالهم وحقيقتهم، فجاء هنا هذا الأسلوب بضرب المثل. وكما تعرفون الإخوة، أمثال القرآن، وهذا أول مثل في القرآن الكريم، أمثال القرآن باب عظيم من أبواب علوم القرآن الكريم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا لم يفهم مثلا من أمثال القرآن يبكي ويقول: الله تعالى قال وما يعقلها إلا العالمون، ولست من العالمين إذن. وكذلك هنا عندما نقرأ هذه الآيات: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق إلى آخر الآية. عندما تقرأ هذه الآيات هل تفهم معانيها؟ هل تؤثر فيك هذه الأمثال في القرآن الكريم؟ أو أنك تقول: هذه أمثال عن المنافقين، أنا ما لي دخل فيها وما لي علاقة فيها؟ فهذا من قلة تدبر القرآن الكريم وتدبر أمثال القرآن التي رغبنا الله تعالى في الإقبال عليها وتعقلها وتفهمها، وما يعقلها إلا العالمون. فعلينا إذن أن نتدبر أمثال القرآن ونحرص على أخذ العبر والدروس منها، لأن المتكلم عندما يضرب مثلا في كلامه إنما يريد زيادة في البيان والإيضاح. ومن تمام الأدب مع ربنا جل وعلا أننا نهتم بما يكون فيه زيادة لنا في البيان. الله تعالى يريد أن يبين لنا ويضرب الأمثال لنا، ثم نحن لا نبالي بهذه الأمثال. والجمال في المثل الإخوة، كما تعرفون الأمثال فيها تشبيه الشيء المعنوي بشيء، ماذا؟ بشيء حسي تراه بعينك، وهذا أعظم تأثيرا في نفس الإنسان، لماذا؟ لأن نفس الإنسان مجبول على شدة التعلق بالمحسوسات والتأثر بالمحسوسات. الأمر الذي تراه أمامك وتسمعه بأذنك يختلف عن الأمر الغيبي الذي لا تراه، وإن كان المؤمن عنده يقين بالله وبالغيبيات، لكن المحسوسات تؤثر في النفوس. ولذلك تأمل كيف قام الحج على السفر إلى بيت الله تعالى محسوس في الأرض، تقول هذا بيت الله تراه بعينك وتطوف حوله. فكذلك الأمثال، فالله تعالى يكشف لنا عن هذه الحقائق الإيمانية، يضرب لنا مثلا في الإيمان، مثلا في الكفر، ظلمات الكفر، وهنا يضرب لنا مثلا في حقيقة حال المنافقين حتى نحذر النفاق وننتبه من المنافقين. فعندما تقول مثلا المنافق عرف الإيمان، عرف الإسلام لكنه أصر على الكفر وأظهر الإسلام وأبطن الكفر، تخيل هذا الكلام يضرب بصورة مثل تراه في الواقع. أو تقول المنافق عنده شك وعنده تذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لكن عندما تسمع أمثال القرآن ينكشف لك الأمر ويكون تأثيره بليغا في نفسك. يقول الله تعالى مثلهم، مثل المنافقين، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وطريقة تدبر أمثال القرآن إخوة ترجع إلى طريقتين كما يقرر بعض العلماء. أنك أول طريقة تأخذ المثل بصورة إجمالية وتربط بين هذه الصورة الإجمالية والحقيقة المعنوية التي يريد الله تعالى أن يكشفها من خلال هذا المثل. ثم الطريقة الثانية، الطريقة المجزأة، أنك تربط كل شيء في الصورة الحسية بما يقابله من الحقيقة الإيمانية، فتكون هذه الطريقة الثانية فيها تفصيل أكثر. يعني مثلا الآن نحن نقرأ هذه الآيات ونفهمها، تخيل رجل استوقد نارا، لما يقول كمثل الذي استوقد نارا يعني هو محتاج إلى هذه النار، يعني هو يعيش في ماذا؟ في ظلام دامس. تخيل واحد يعيش في صحراء وظلمة دامسة لا يرى شيئا. انظر الآن إلى التصوير النفسي لحال هذا الإنسان، في صحراء مظلمة، استوقد نارا يبحث عن النار، وبالفعل وجد النار ووقدها. فلما أضاءت ما حوله ورأى ما حوله، هنا فجأة ذهب الله بنورهم، انطفأت النار، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. طبعا سيأتي معنا لماذا ذهب الله بنورهم هكذا، لكن هنا تفهم الصورة الإجمالية أن رجل أضاءت النار ما حوله، عرف الطريق، لكن بعد ذلك لعله ما حافظ على هذه النار، ما سلك بها الطريق، فذهبت النار وبقي في الظلام. هذه صورة من صور النفاق، وصورة أخرى ستأتي معنا. فهنا هذا المثل يقول الله تعالى فيه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، كما عرفنا تخيل رجل في صحراء في ظلام دامس فيريد أن يعرف الطريق للنجاة، فاستوقد نارا، طلب إيقاد النار، استوقد نارا وبالفعل وجد النار. فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت ما حوله، تأمل هنا لماذا قال فلما أضاءت ما حوله، وما قال مثلا فلما يعني مثلا ما ذكر أن هذا الضياء عنده هو من نفسه هو، وإنما جعل الضياء فقط لما حوله. فلما أضاءت ما حوله، ركز هنا، ما قال فلما يعني استنار بها أو أضاءت له، أضاءت ما حوله. تأمل الجواب، ذهب الله بنورهم هكذا. تقول الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، لماذا هكذا ذهب الله بنورهم؟ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هنا لا بد من تقدير. هنا الهبطي معروف، هذا العالم من علماء القرآن، له وقوفات معروفة يعتمدها أهل المغرب العربي، فعنده هنا وقف، فلما أضاءت ما حوله وقف، حتى تقدر الجواب المحذوف الذي جاء بعده دليل هذا الجواب، ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا مثل للمنافق. تأمل، قال استوقد نارا. ونستفيد هنا الإخوة أن الإنسان بفطرته يريد أن يعرف الحق. تأمل، هذا الرجل الذي في الصحراء يريد أن يعرف طريق النجاة وفي ظلام، ما يوجد إنسان يحب أن يكون في ظلام في حياته كلها. فالبحث عن الحق هذا أمر فطري. فنستفيد هذا من هذه الآية، استوقد نارا، هذه الفطرة تدعو الإنسان إلى اتباع الحق والتعرف على طريق الحق. وهكذا أي إنسان كافر منافق يريد ابتداء عنده فطرة. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ فلما أضاءت ما حوله. تأمل هنا، جعل الضوء كما عرفنا أو الضوء خارجا عنه منفصلا عنه. فلما أضاءت ما حوله، وهذا فائدته ماذا هنا؟ قال لك هذا إشارة إلى أن نور الإيمان الذي وجده المنافق لم يكن من قلبه، لم يكن من محبته لله تعالى وخشيته لله، وإنما كان هذا الإيمان والنور حوله فقط، لم يتلبس به. نعم ممكن كان إيمانه ضعيف أو معدوم، ولذلك ما استمر له هذا الإيمان. فلما أضاءت ما حوله، ما الذي حصل؟ المنافق لما عرف الحق وعرف الإسلام ودخل في الإسلام، ذلك بينهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فهو عرف طريق الحق وآمن دخل في الإيمان، لكن بعد ذلك لما رأى أن الإسلام فيه أوامر، فيه نواهي، فيه أمر بالإنفاق في سبيل الله، فيه جهاد في سبيل الله، بذل النفوس لله، فيه صلاة الفجر، صلاة العشاء، والمنافق نفسه والعياذ بالله تريد الدنيا، ما يريد أن ينفق ماله في سبيل الله، ولا أن يبذل نفسه لله، ولا أن يريد حتى أن يقوم للصلاة، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، نفسه تريد أن تخلد للأرض، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يريد مشاق في الطريق. فلما رأى أن هذا الطريق لا فيه مشقة وفيه بذل وفيه صبر وفيه مصابرة وفيه مجاهدة، قال لك لا، خليني ما أنا على ما أنا عليه من يعني تمتعي بالدنيا، وأهم شيء يحفظ لي مالي وأهلي ونفسي، ولا أريد هذا الطريق. كيف أفلت من هؤلاء المسلمين الآن؟ قال لك أظهر الإسلام وبطن الكفر وانتهت المسألة. هكذا هذا الرجل في الصحراء لما أضاء الطريق له بهذه النار فلما ضاق ما حوله قال لك لا، أرى أن الطريق بعيد والطريق فيه مشاق والطريق ممكن فيه قطع طرق وفيه ما فيه. قال لك لا، خليني جالس في الظلام أحسن لي، وما أهتم بهذه النار وأعرض عنها. ولهذا قال ذهب الله بنورهم، لأنهم لم يقوموا بحق هذا النور، فذهب الله بنورهم. ذهب الله بنورهم، ثم قال ذهب الله بنورهم، مع أنه قال في البداية استوقد إيش؟ نارا، ما قال ذهب الله بنارهم، لأن النار قالوا فيها ماذا؟ فيها إحراق وإشراق. فأذهب الله تعالى ما فيه الإشراق والنور الإيمان، وبقي عليهم الإحراق. ذهب الله بنورهم، وتحقيقا لحالهم قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون. شوف النور واحد لكن الظلمات جمع، جعل الظلمات والنور. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تركهم في ظلمات، في ظلمات الكفر، في ظلمات اتباع الهوى، في ظلمات الإصرار على الباطل، في ظلمات الشك والريب، في ظلمات إلى آخره. وتركهم في ظلمات، في ظلمات الشهوات وحب الدنيا، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لا يبصرون الطريق. طمس الله على بصيرتهم، ولهذا حقق الله تعالى بعد ذلك حقيقة حالهم. قال تأمل، لما تركوا الهدى كان أبلغ وصف لهؤلاء صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لأن هذا هؤلاء ماذا فعلوا؟ عرفوا الحق لكن ماذا؟ تركوه عن معرفة، تركوه عنادا واستكبارا وحبا للدنيا. فقال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم، طبعا هم يسمعون، عندهم آذان، لكن ما معنى صم؟ يعني لا يسمعون سماع قبول، لأن السماع الحقيقي هو أن تسمع وتعمل. أما إنسان يسمع لكن ما يعمل كأنه أصم، كأنه ما سمع شيئا. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لأنهم لا يعلمون، لا يعملون. فقال صم، لأنه يسمع آيات القرآن لكن ما يعمل بها. وقال بكم، يعني عندهم ألسنة ينطقون، الأبكم هم اللي ما يتكلم، لكن الله تعالى سماهم بكم. لماذا؟ لأنه ما ينطقون بماذا؟ بالحق، ما ينطقون بالخير، يعرف الحق لكن يكتم، ما يتكلم، يصر، يعاند، فكأنه أبكم والعياذ بالله. بكم عمي، وعندهم أعين يرون الناس، يرون العالم، لكن لا يرون الحق، لا يقبلون الحق، فكأنه لم ير شيئا. صم بكم عمي، ولهذا قال فهم لا يرجعون، أن خلص أصر على الباطل، على النفاق، على الكفر، قال لا يرجعون. فهذا حال المنافق. ماذا؟ ها؟ عندنا منافق متذبذب، وعندنا منافق مصر على نفاقه. هذا المثل الأول لأي واحد منهم؟ للمصر. فهذا حال المنافق المصر على نفاقه، لأنه عرف الحق، أضاءت النار ما حوله، عرف الطريق، لكنه إيش؟ أصر على نفاقه وباطله، فذهب الله بنور الإيمان الذي عنده وتركه في ظلمات النفاق. لهذا قال فهم لا يرجعون. وهذا التفسير الإخوة جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما يبصرون الحق، يعني في بداية أمرهم، ويقولون به حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم. ركز على هذه الكلمة، قال ابن عباس أطفأوه بكفرهم ونفاقهم فيه، فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون. فمعنى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، كما قال ابن عباس قال أطفأوه بكفرهم ونفاقهم فيه، فتركهم في ظلمات لا يبصرون، قال لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. وهذا التفسير يعني جاء عن ابن عباس وبعض السلف. ونستفيد من هذا الإخوة أن المسلم عندما يقرأ مثل هذه الآية في صفة المنافقين، المنافق عرف الحق لكن أصر على باطله، فنستفيد من هذا التحذير من الإصرار على الباطل أو الإصرار على المعاصي، أنك تعرف الحق، تعرف أن هذا حرام وهذا حلال لكن تصر على المحرمات، هذا من صفات المنافقين. وإن كان المسلم هو مسلم الحمد لله، لكن قد يكون عند بعض صفات المنافقين، مثل ما قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى مثلا. فالمسلم الصادق في إيمانه يبتعد عن كل صفة من صفات المنافقين، وهذه منها أنك تعرف الحق ثم لا تتبع الحق وإنما تصر على الباطل، تصر على المعاصي. ولهذا الله تعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما في هذه الآية، فلما أضاءت ما حوله وآمنوا لكن ثم كفروا فطبع على قلوبهم، هنا قال ذهب الله بنورهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إياك أن تصر على الباطل، تعرف الحق، تعرف أن هذا حرام ثم تقول لا أفعل الحرام وتصر على فعل الحرام، ممكن والعياذ بالله هكذا هذا الإصرار يوم بعد يوم تكون على القلب مثل الطبع والران الغشاء، ثم بعد ذلك لا ترجع إلى طريق الحق. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فعليك دائما أن تستجيب. ونحن في سورة البقرة كما عرفنا سورة البقرة سورة إسلام واستسلام وإيمان، وأول مثل من أمثال المنافقين أنهم ماذا؟ لا يستسلمون، يعرفون لكن لا يستسلمون، سبحان الله. وأيضا نستفيد من هذا المثل، تأمل، قال فلما أضاءت ما حوله، يعني ماذا المنافق؟ رجع إلى نفاقه وأصر على باطله لأن هذا النور لم يدخل قلبه. يعني في قصة هرقل مع أبي سفيان عندما قال له سأله قال هل يعني يرتد أحد من أتباع محمد؟ فقال له أبو سفيان لا، ما سمعنا مسلم في مكة ارتد. قال هرقل شو معنا كافر نصراني وملك الروم؟ قال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. شوف الإيمان إذا خالطت حلاوته وبشاشته القلوب يطمئن القلب الإيمان، يصبح أحلى شيء في حياة المسلم الصلاة، القرآن، ذكر الله، ما يستطيع أصلا أن يفارق هذا الإيمان، لو تقتله لو تقطعه مستحيل يتنازل عن إيمانه، خلاص عنده شيء في قلبه جعله يستغني عن كل شيء في الدنيا، ما يمكن أن يرجع. لكن هؤلاء إيمانهم كان ضعيفا أو لم يبنى على محبة لله ومعرفة بالله، ولهذا قال فلما أضاءت ما حوله، لأن مثل كمثل الذي استوقد نار، هذا نور الإيمان، لكن نور الإيمان للأسف ما أقبلوا عليه وفتحوا قلوبهم له، لا إيمان ضعيف ثم ذهب هذا الإيمان. ولذلك فلما أضاءت ما حوله نستفيد منها أنك لابد أن تقبل على الإيمان وتجعل قلبك يشرب هذا الإيمان وتشعر بحلاوة الإيمان في قلبك، ما تجعل استقامتك وإيمانك فقط كأنه حولك. اليوم بعض الناس إيمانهم واستقامتهم مربوطة بمن حولهم، إذا الناس آمنوا وأطاعوا الله يطيع الله معهم، وإذا عصوا الله يعصي الله معهم، كأن إيمانه مربوط بما حوله فقط، أضاءت ما حوله، يعني ما دخل الإيمان الصادق في قلبه. فلما تقول يا فلان اترك المعاصي، يا فلانة البسي الحجاب، تقول والله كل البنات يفعلون هذا، كل الشباب يفعلون هذا، لا تجعل إيمانك مربوطا بمن حولك، اجعل إيمانك نابعا من قلبك العقيدة، خلاص أنت عرفت الحق. ونستفيد هذه فائدة أخرى، عرفت فلزم. المنافق عرف لكن ما لزم الطريق، لكن أنت عرفت فلزم الطريق، عرفت والله أن سعادتك ونجاتك وحياتك الحقيقية في القرآن في الإيمان. إذن إلزم الطريق، لا تبحث عن طريق آخر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والله لن تجد طعم السعادة إلا بهذا. فإذن عرفت فلزم الطريق. أما المنافق كان هنا التقدير، فلما أضاءت ما حوله أعرض ونافق فذهب الله بنورهم جزاء من جنس عمله، وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم تأمل هنا، قال فهم لا يرجعون. نحن عرفنا هنا لا يرجعون، سيأتي أيضا مثل الكفار، قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، سيأتي معنا في سورة البقرة. إيش الفرق؟ ليش قال في المنافقين لا يرجعون وفي الكفار لا يعقلون؟ واضح كما عرفنا المنافق هنا ماذا فعل؟ يعني أصر على الباطل خلاص، ولهذا قال فهم لا يرجعون، يعني في غالب الحال لن يرجع لأن عرف الحق وأصر على الباطل، بخلاف الكافر. يعني صحيح هو أصم عن سماع الحق، يعني يسمع لكن لا يعمل، لكن يعني ربما يكون عنده شيء من التفكير والرجوع، لكن قال لا يعقلون، هذا الوصف الأغلب، يعني فيه ذم لهم وأنهم يعني ما أعملوا عقولهم، ما تفكروا في حقيقة الأمر، فقلدوا آباءهم تقليد أعمى تعصب، فهم لا يعقلون. ثم انتقل إلى مثل آخر المنافقين، وتأمل كيف يعني الله تعالى ما اكتفى بمثل واحد بل يضرب لنا مثلا آخر. لكن قبل مثل آخر نسيت أن أيضا قال ابن عباس في تفسير المثل الأول، المثل الأول قلنا لحال المصر، يعني الذي عرف الحق لكن أصر. أيضا قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله للمنافقين، أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء. هذا معنى قول إيش؟ استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. إذن على التفسير الثاني فلما أضاءت ما حوله هذا نتيجة الإسلام، نتيجة الإسلام من المنافق إيش؟ حصل المال، حصل الغنيمة، وعاش في أمان مع المسلمين، فلما أضاءت ما حوله. طيب قال ابن عباس فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه، وتركهم في ظلمات يقول في عذاب. وهذا أيضا تفسير صحيح. إذن عندنا تفسير المثل الأول، إما أن يكون حال المنافق في الدنيا المصر، فمعنى فلما أضاءت ما حوله هذا نور الإيمان لكنه ضعيف لم ينبع من قلبه، وذلك ما حوله قال. ثم ذهب الله بنورهم لما كما قال ابن عباس أطفأوه بكفرهم، هذا حال المنافق المعاند في الدنيا. وأيضا هذا المثل ينطبق على حاله بعد الموت، فلما أضاءت ما حوله بعز الإسلام والغنائم والأموال، ثم بعد ذلك لما مات أول ما يموت هو كان يعيش في راحة وفي أمان طبعا في الدنيا، يعني وإذا به عندما يموت أول ما يموت يرى ملائكة العذاب ويرى يعني الظلمات في العذاب. وهذا يشبه حالهم يوم القيامة كما قال الله عنهم، يعني لما تقسم يعني الناس يوم القيامة الإخوة يكونون في ظلام قبل المرور على الصراط، الله تعالى يلقي الظلمة على الناس كل الناس، ثم تقسم الأنوار، منهم من يكون نوره كالجبل، منهم من يكون نوره كالنخلة عن يمينه، منهم من يكون نوره على قدر إبهامه، كل بحسب إيمانه. والله يعطي المنافقين نورا ويسيرون مع المؤمنين ويظنون أنهم إيش سيدخلون الجنة معهم، وفجأة ينطفئ نور المنافقين. يوم يقول المنافقون منافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني هناك ارجعوا للمكان اللي قسمت فيه الأنوار وحصلوا النور هناك. فرجعوا انفصلوا عن المؤمنين فضرب بينهم بسور له باب، هذا السور بين الجنة والنار اللي عليه الأعراف، أهل الأعراف، باطنه فيه الرحمة يعني من قبل المؤمنين الجنة، وظاهره من قبله العذاب، فيسقطون في نار جهنم والعياذ بالله، يخادعون الله وخادعهم. وهكذا هذه الآية، يعني وجدوا نورا وعزا وأمنا ثم فجأة يخدعهم الله تعالى فيذهب بنورهم. وعلى هذا التفسير لا مانع من يعني أن تصل الآية فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، يعني عند موتهم ويوم القيامة، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء، يعني هذا مثل آخر، تأملوا يعني سبحان الله، شوف كيف الله تعالى ما اكتفى بمثل بل يضرب لنا مثلين زيادة في الكشف والبيان عن حال المنافقين حتى نحذر النفاق. أو كصيب، ما معنى صيب؟ المطر، أصل الكلمة يصوب، يعني النزول بقوة، ولذلك الصواب سمي صوابا لأنه كأنه يقع على الحق بقوة، صواب. صيب يعني مطر شديد، لذلك ما قال غيث أو مطر أو كصيب، يعني مطر ينزل بقوة. أو كصيب من السماء، واحد بيقول طيب هو معروف أن المطر ينزل من السماء من فوق، يعني ما فائدة هذه الكلمة؟ ليس في القرآن كلمة زائدة لا معنى لها، لكن المقصود لما يقول أو كصيب من السماء كأن هذا المطر إيش ينزل من كل أنحاء السماء، يعني مطر قوي وغزير ينزل من كل أنحاء السماء، من السماء كلها. وأيضا في تصوير، شوف كيف القرآن الآن يصور لنا هذه الصورة كأن تراها بعينك. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني هذا المطر، طبعا المطر ينزل من السحاب وهذا السحاب فيه ظلمات، تخيل واحد يعني في صحراء، ليس هذا في النهار، لا في الليل في صحراء وظلام، ما في أنوار، فيه ظلمات، اشتد عليه نزول المطر، فيه ظلمات ورعد وبرق، يسمع الرعد صوت يهز القلوب، وبرق يرى البرق الصواعق تنزل، فماذا يفعل؟ يعني انظر إلى هذه العاصفة، مطر شديد ورعد وبرق، فماذا يفعل؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم، والواحد بيدخل الأنملة بيحطها في أذنه، لكن يجعلون أصابعهم كاملة في آذانهم، وقال أصابعهم، يعني هذا مبالغة في إيش؟ الحذر وسد الآذان. قال يجعلون أصابعهم في آذانهم، لماذا؟ من الصواعق، هذه من سببية تعليلية، يعني بسبب الصواعق اللي يسمعونها، فما يطيق أن يسمع صواعق مخيفة فيضع أصبعه في أذنه حتى ما يسمع. قال من الصواعق حذر الموت، يخاف أن تنزل عليه صاعقة تهلكه، حذر الموت، لكن لا يغني حذر من أمر الله وقدرة الله وعذاب الله، ولهذا قال والله محيط بالكافرين لا يفلتون منه، هم في قبضته وقدرته جل جلاله، لأن هذا مثل، والله محيط بالكافرين، النفاق يعني نوع من أنواع الكفر، قال والله محيط بالكافرين. ثم لما ذكر حالهم مع الصواعق ذكر حالهم مع البرق الذي يرونه، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني يذهب بأبصارهم بسرعة، يكاد البرق، لأن لمعان البرق قوي وعين الإنسان ربما يذهب البصر إذا رأى نورا قويا، قال يكاد البرق يخطف أبصارهم
كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا رأوا البرق وأنار لهم الطريق يمشون فيه، قال مشوا فيه، كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني مشوا في هذا البرق، يعني في ما يعني ينتج عنه من نور فيدلهم على الطريق فيمشون، مشوا فيه. وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا يعني هنا ثبتوا وقفوا في مكانهم ما تحركوا، لأن في ظلام. فهكذا حالهم، تارة يمشون تارة يقفون، تارة يمشون كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، وكلما تدل على التكرار، يعني هكذا حالهم، يمشي ويقف يمشي ويقف يمشي ويقف. فجاء تهديد هؤلاء المنافقين بقوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا مثل المنافق الذي ماذا حال المنافق؟ من المتذبذب اللي عنده شك وريب، تارة مع المؤمنين وتارة مع الكافرين وهكذا. تأمل يعني كيف الله تعالى يصور لنا حال الريب والشك والقلق الذي في نفس المنافق بمثل هذا الخوف والقلق الذي في نفس هذا الإنسان. هذا بالنظر إلى المثل كصورة إجمالية. تخيل يعني إنسان في مثل هذه العاصفة، تخيل أنت الآن في فجأة إذا بالمطر ينزل وأنت في صحراء ما عندك شيء يعني تختبئ فيه مثلا أو تحتمي به، ورعد وبرق وأنت خائف ما تدري أين تذهب، ما تدري أين الطريق. شوف الخوف الذي يكون في قلب هذا الإنسان، وممكن أن تنزل عليه صاعقة في أي وقت يموت. فيتخيل أشياء ويضع يعني أصبعه في أصابعه في أذنه حتى ما يعني يسمع هذا الصوت الشديد. انظر إلى هذا الخوف، إلى هذا الفزع، إلى هذا القلق. تخيل هكذا يعيش المنافق الشاك الكافر، حتى الكافر عنده مثل هذا القلق، ولهذا قال والله محيط بالكافرين يشتركون في هذا القلق في هذه الحيرة. سبحان الله، نعم والله نحمد الله على نعمة الإسلام. الإسلام دين عظيم، الإسلام عقيدة واضحة، عقيدة يقينية في القلب، ما تشك في الله ولا تشك في أن هذه الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار الجزاء، تعالى بصيرة من أمرك، خلاص عرفت الحق. لكن انظر كافر ما يعرف من ربه وما الطريق الذي يوصله إلى الله، وهل هذه العقيدة صحيحة، هل هذا الدين ولا هذا الدين ولا هذا الدين، مذبذب مسكين. والله هذه نعمة عظيمة، نعمة الطمأنينة بالحق. فانظر إلى هؤلاء كيف يشكون وكيف عندهم قلق. ثم إذا تفكرنا في المثل يعني من الناحية التفصيلية، تقول أو كصيب من السماء، هذا المطر هو ماذا يقابله في يعني قلنا المثل في شيء حسي ترى بعينك، يقابله أمر معنوي، الله يريد أن يكشف لنا عن هذا الأمر المعنوي. كما عرفنا يعني التذبذب والشك الذي عند المنافق صوره بهذه الصورة، لكن أيضا إذا أردت أن تزيد في التدبر وأن ترجع كل أمر جزئي ذكره الله إلى حقيقة معنوية، فتقول ماذا؟ أو كصيب، هذا الصيب المطر هو إيش؟ القرآن الذي فيه نور الإيمان، فيه حياة الإيمان. أو كصيب من السماء، والقرآن ينزل من عند الله، فهذا المطر هو القرآن. والله تعالى شبه القرآن يعني بالمطر، يعني أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا في سورة الرعد، والمقصود هذه الآية مثل القرآن أيضا. وكذلك هنا أو كصيب من السماء من القرآن، لكن تأمل كيف تقول القرآن فيه ظلمات ورعد وبرق، تقول هذا بالنسبة للمنافق. والمنافق للأسف بدل أن يهتدي بآيات القرآن، تكون آيات القرآن له شفاء، تكون له شفاء وهدى ورحمة وطمأنينة، لا بالعكس يتشكك يتذبذب. فيه ظلمات، قال نعم ابن كثير رحمه الله هي الشكوك والكفر والنفاق. قال ابن عباس هم في ظلمة. قال من الكفر والحذر من القتل على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف. قال ابن عباس في رواية ابتلاء فيه ظلمات ابتلاء. فالمنافق يعني عندما نزل ينزل تنزل آيات القرآن بدل أن يهتدي بها إذا به يخاف يتشكك يقول الآن سأفضح، كما قال الله تعالى عنه في سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا كافرون. ثم أيضا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. فإذا ما زادهم القرآن إلا خسارة، تلقوا القرآن بقلوب مظلمة، فكأن هذا القرآن لما نزل يعني ما يرون منه إلا يعني الشك في آياته والخوف من الفضيحة لما يذكر الله صفات المنافقين مثلا، ففيه ظلمات ورعد وبرق. قال نعم قال ورعد. قال ابن كثير ما يزعج القلوب من الخوف فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم. فالرعد يعني صوت شديد، وهكذا بالنسبة للمنافق عندما يسمع الآيات التي فيها يعني أمر بالإنفاق في سبيل الله، أمر بالجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي مثلا، دعوة إلى الجهاد، يحسبون كل صيحة عليهم، فكأنها مثل الرعد على سمعه، يخاف يفزع. وبرق قال ابن عباس رضي الله عنهما قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. وقال ابن عباس في رواية أخرى قال لشدة ضوء الحق، يعني البرق يعني قوة أدلة القرآن على الحق، فكأنما عندما يرى أدلة الإيمان في القرآن وآيات الإيمان وصفات المؤمنين محكم القرآن يدل على يكاد يدل على عورات المنافقين، يعني يكشف صفات المنافقين. وأيضا كما عرفنا قال لشدة ضوء الحق، يعني وبرق هذه الأدلة والبراهين التي في القرآن التي تدل على الحق. فماذا يكون موقفهم تجاه هذه الآيات؟ قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، وقال كلما أضاء لهم مشوا فيه، يكاد البرق يخطف أبصارهم لقوة أدلة الحق، لكن كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. يقول ابن عباس يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من قولهم به على استقامة. يعني هذا الشاك ممكن يقول أجرب والله الصلاة طيبة مع المسلمين ودخل شوي في الإسلام، قال فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحيرين، مثل ما عرفنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا لا أن معكم إنما نحن مستهزئون. فمرة يسلم ومرة يكفر، مرة يسلم ومرة يكفر، هكذا كما فسرها ابن عباس قال فهم من قولهم به، يعني لما يقولون بكلام بالإيمان وبالإسلام فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحيرين. وقال أبو العالية تلميذ ابن عباس كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له، كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني إذا تكلم بكلمة الإخلاص قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام دخولا أوليا يعني عرف الطريق مشوا فيه. ثم قال أبو العالية وكلما شك تحير ووقع في الظلمة، وإذا أظلم عليهم قاموا، رجع إلى الشك، قال لا لا، لكن خليني أحسن مع الدنيا، أبا المال وما أريد هذا الإسلام فيه يعني تكاليف وفيه ما فيه، فيرجع إلى الشك إلى النفاق، ثم بعد ذلك ممكن يرجع إلى الإسلام ثم يعود إلى النفاق، وهكذا متذبذب كما قال هنا أبو العالية. ولهذا تأمل كيف جاء الوعيد هنا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. تأملوا في الأولين، المثل الأول قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، خلاص. لماذا؟ لأن هناك إيش؟ أصر استكبر على النفاق والكفر، خلاص هو عرف الحق وعاند وأعرض وما رجع مرة أخرى للحق، فلذلك قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لكن المثل الثاني هو مرة يسلم ومرة ينافق ويكفر بعدين يرجع، يعني هذا فيه شوية أمل، يعني ممكن لما يرجع إذا زود شوية الجرعة في الإيمان ويعني وتعلم وصدق مع الله خلاص يسلم، ما يرجع للنفاق ما يرجع للكفر. ولهذا هددهم الله تعالى بهذا، قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني يصمهم ويعني يجعلهم عميا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، كان يقول تداركوا أنفسكم قبل أن يختم الله على أسماعكم وأبصاركم وقلوبكم، لهذا هؤلاء عندهم بقية يعني حياة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم فألحقهم بالنوع الأول، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. انظر إلى هذا الختام يعني العظيم، إن الله على كل شيء قدير، لا أحد يخرج عن قدرة الله، قال إن الله على كل شيء قدير. فنستفيد من هذا المثل إخوة يعني أن المسلم يحذر من حالة التردد ويعني الشك في الدين، هكذا للأسف تجد بعض الناس في حيرة من دينه، أخي الله أنعم عليك بالإسلام الدين الحق وأنت تشك في الإسلام، كما يوجد الآن بعض الشباب هداهم الله ممكن يدخل مواقع إنترنت ويقول لا خليني أشوف إيش عند هؤلاء الملاحدة، عندهم والله كلام ويتكلمون وشبهات، خليني أشوف إيش يقولون. كثير من الشباب ألحد بسبب هذا، عرض دينه للفتنة لأنه ما تعلم الدين، ما عنده رسوخ في العقيدة ووضوح في الإيمان، فيشعر أن ما شاء الله يعرف كل شيء في الدين، عنده غرور معرفي، فبمجرد ما يسمع كلام هؤلاء وشبهاتهم يقع، ثم يتشكك يريد أن يرجع للإسلام لكن عنده شبهات، وهكذا يكون في حيرة وتردد من أمره. لا، الحمد لله الله تعالى أنعم علينا بهذا الدين بهذا الإسلام، أثبت عليه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم، هذا أيضا فيه نستفيد منه أن الإنسان ينبغي عليه أن يقبل على دلائل الهدى بسمعك ببصرك قبل أن يذهب الله تعالى المنفعة منهما. الله تعالى مدام أعطاك الحمد لله سمع، تسمع الكلام النافع مواعظ الإيمان كلام الله قال الله قال الرسول، وتمتثل تستجيب فيزداد إيمانك، تستعمل بصرك في ما يعني أحله الله تعالى وفيما يحبه الله، متفكر في مخلوقات الله تزداد إيمانا. أما أنك تسمع ولا تمتثل وهكذا تكون بين ما تدري، لعل الله تعالى يعني يذهب المنفعة من سمعك وبصرك، فبعد ذلك ما تستجيب وما تستقيم على الهدى. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ولهذا كان من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وأيضا هناك معنى ثاني لهذا المثل كما عرفنا، يعني أيضا هذا المثل ينطبق على حال المنافق بعد الموت، كما قال ابن عباس في رواية كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزا اطمأنوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني هذه نتيجة الإسلام، والله إذا المسلمون انتصروا في معركة سينالون شيئا من الغنائم، فمشوا فيه يعني كانوا في عز وفي غنى. قال: وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر. وإذا أظلم عليهم يعني انهزم المسلمون يرجعون. هذا حال المنافقين، شوف في غزوة أحد خرجوا ثم انسحبوا لأنهم عرفوا أن يعني أرادوا أن يدخلوا الهزيمة المعنوية في نفوس المسلمين لكن إذا أحسوا أن المعركة يعني الغالب أن النصرة ستكون مع المسلمين والعدو ضعيف مثل غزوة بني المصطلق، خرجوا مع المسلمين حتى يكسبوا الغنائم فقط. فأيضا هذا مثل ينطبق على حال المنافق في الدنيا، نعم نقول في الدنيا. وهذا التردد الإخوة يعني موجود يعني عند المنافق وعند الكافر وعند حتى بعض المسلمين، لكن الحمد لله المسلم قد لا يصل به الأمر إلى الكفر، ما شك في عقيدته، لكن يعني قد يكون مترددا بين الطاعة والمعصية. أيضا نستفيد من هذا المثل في هذا الباب، يعني كم من الناس الآن للأسف يعني هو عرف طريق الحق وعرف أنه لما كان يصلي كان مرتاح نفسيا ومطمئن وكذا، وإذا به بعدين يرجع للمعصية. يا فلان اتق الله، ليش رجعت المعصية؟ ممكن رفقاء سوء، ممكن استهواه الشيطان، ثم يرجع إلى الطاعة ثم يرجع إلى المعصية، وهكذا مذبذب. هذا المسلم يستفيد من هذا المثل عندما يقرأه، لأن هذا يعني فيه ذم للتذبذب. إلى متى ستكون هكذا؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ويعني فهكذا ينبغي يعني على المسلم أن يعني يعرف هذه الحالة المذمومة ويجتنبها، فبذلك يزداد. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. مسلم دائما يكون في مزيد، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. كل ما تزداد يوم يمر عليك يوم تنتفع، تزداد علما، تزداد عملا، ترتقي في مراتب الإيمان. أما إذا كنت ستعيش حياتك هكذا في تذبذب، مرة تطيع الله ومرة تعصيه وأنت تعرف أن هذه معصية، إلى متى؟ ما تدري، ممكن يأتيك الموت وأنت على حال المعصية. فأحب العمل إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، شيء دائم مستمر معك كل يوم نقطة، لو نقطة واحدة من العلم من العمل يؤثر في القلب. إن هذا مثل ما واحد من السلف رأى يعني حاول يطلب العلم ويحفظ لكن ما تيسر له، فترك العلم، ترك التعلم. بعدين شاف يوم من الأيام حجر ونقط من الماء تصب على الحجر، نقطة بعد نقطة بعد نقطة، شاف إن مكان هذا الماء أصبح حفرة في الحجر. قال: سبحان الله، هذا الحجر على قسوته وهذا الماء على لطافته ورقته يؤثر في هذا الحجر، كيف قلبي أنا ما يتأثر بالعلم والإيمان؟ فرجع والله فتح عليه، سبحان الله. فالإنسان يعني ما ييأس، استمر ولو شيئا يسيرا يوم بعد يوم، الله تعالى يفتح لك. قال: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فسبحان الله، يعني هذه أمثال والله يستفيد منها يعني المسلم فوائد عظيمة وعبر جليلة. ويعني الوقت أدركنا، أخذنا تقريبا ساعة، فإن شاء الله نكمل ما تيسر من آيات هذه السورة في المجلس القادم. ونسأل الله تعالى يعني أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويعفو عنا. ونسيت أذكر فائدة، بس اسمحوا لي عشان ما تضيع علينا العبر، فائدة أيضا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. لو تفكر في المثلين، يعني سبحان الله، هنا المثل الأول الله تعالى شبه القرآن بالنور، والمثل الثاني شبه القرآن بالمطر. فسبحان الله جمع بين النور والمطر الذي فيه الحياة. وهكذا الله يصف القرآن، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح يعني القرآن هو الحياة الحقيقية للإنسان، مثل ما أن المطر يحيي الأرض فكذلك القرآن هو الروح الحقيقية. ثم قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. القرآن نور، والإنسان الإخوة ما يستغني عن هذين الأمرين، لابد من حياة ونور. الحياة يعني تخيل واحد ميت إيش ينفعه النور؟ ما يستجيب. واحد عنده حياة لكن ما عنده نور، يعني عنده حياة في قلبه ونية طيبة ويريد الخير لكن مسكين ما يعرف الطريق، ما عنده علم، ما عنده هدى، ما عنده نور، مسكين. لكن إذا اجتمع الأمران أن يكون في قلبك حياة، يعني يكون عندك إرادة طيبة ونية صالحة وتريد الخير، هذه حياة القلب. ثم يكون عندك نور، تعرف طريق الحق. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. شوف حياة ونور. كذلك هنا جمع بين المثل الناري والنور، الناري والمائي، مثل ماء النوري والمائي، وهذا مثل المثل في سورة النور كذلك تماما، مثل نوري يعني ومثل مائي. وكذلك تلاحظ أن المثل الأول يعني نستطيع أن نربط بين هذه الآيات وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني المثل الأول فيه الاهتداء، المسلم ما يكون حاله مثل المنافق اللي عرف الحق وما سلك طريق الهدى، بل يهتدي يكون في هداية. والمثل الثاني تلاحظ ما عنده أمن. المثل الأول المنافق ما عنده هدى، المثل الثاني المنافق ما عنده أمن، ما عنده طمأنينة، قلق وخوف وفزع. لكن المؤمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجمع يعني بين الأمان والاهتداء، وبهذا يعني يحصل كمال يعني كمال الطمأنينة والسعادة بالهدى والأمان. فأيضا هذا من الفوائد التي ذكرت في هذه الآيات، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.